بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا الحديث يدل على أن هذه المساجد الثلاثة وهي التي بناها أنبياء أنه لا تشد الرحال إلا إليها، فلا يسافر الإنسان إلى بقعة يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها إلا إلى هذه المساجد، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لأن هذه المساجد لها ميزة ولها فضل، لأنها بناها أنبياء، بنى هذه المساجد أنبياء، فجاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عظيم شأنها وأهميتها، وأن لها منزلة ولها فضيلة، وأنها تشرع يشرع السفر إليها وقصدها للصلاة فيها، بخلاف المساجد الأخرى فإنها لا تشرع الذهاب إليها. لا يذهب الإنسان إلى بلد البلدان من أجل أنه يصلي في مسجد أو يتعبد الله عز وجل في مسجد، لأن المساجد فضيلتها لا تعرف إلا بالنصوص، والنصوص والنص قد جاء في بيان أن السفر يكون لهذه الثلاثة، ومعنى ذلك أنه لا يكون لغيرها من المساجد، وإنما يكون السفر لها خصوصا، فيسافر الإنسان من أجل التعبد فيها ومن أجل الصلاة فيها والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة فيها. لها فضل ولها ميزة. ثم إن من جاء إلى هذه المدينة مسافرا إليها للصلاة في هذا المسجد استنادا على هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا وصل إليها يشرع له مع الصلاة في هذا المسجد الصلاة في مسجد آخر وهو مسجد قباء، وكذلك أيضا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة، وغيرها لا يشرع، غيرها لا يشرع قصده والذهاب إليه، لا مساجد ولا غير مساجد، وإنما الذي يقصد ويتقرب إلى الله عز وجل فيه هذان المسجدان وهذه الثلاث المقابر. مسجدان هما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وثلاث مقابر هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. هذه هي التي تشرع زيارتها ويشرع الذهاب إليها. ومن المعلوم أن الحديث السابق يدل على أن المجيء للمدينة إنما هو للمسجد، ثم تأتي هذه الأمور هذه الأشياء بعد ذلك. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل الدليل على أنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، فقد جاء ما يدل على فضل الصلاة فيه، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني أنه يفضل على الصلاة في هذا المسجد بمئة، وعلى المساجد الأخرى بمئة ألف، وهذا المسجد يفضل على المساجد الأخرى بألف، فهذا المسجد بألف والمسجد الحرام بمئة ألف، وبالنسبة لهذا المسجد بمئة صلاة، بمئة صلاة، يعني صلاة في مسجد الحرام خير من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة، أما غيره من المساجد فمئة ألف، لأن هذا بألف وذاك يزيد أنه أفضل من هذا المسجد بمئة فيكون مئة ألف، إذا ضربنا مئة في ألف يطلع مئة ألف، فهذا يبين عظيم شأن الصلاة في هذين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي، وأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في هذا المسجد، والمسجد الحرام في مكة وهذا في المدينة، ومكة أفضل من المدينة، والتفضيل إنما يؤخذ من النصوص لا يؤخذ بالآراء والشهوات والعواطف والرغبات، وإنما وفقا للنصوص، والنصوص جاءت دالة على فضل مكة على المدينة، ومن أدلة ذلك كون مسجدها بمئة صلاة زائدة على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني في تفضيل مكة على المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة، وكانت خروجه من مكة ليس يعني برغبة منه، وإنما لأن الكفار آذوه، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، ولما خرج من مكة التفت إليها وقال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، يعني ما خرج رغبة عنها، ولا خرج رغبة في الانتقال إلى ما هو أفضل منها، وإنما خرج لإيذاء الكفار إياه، وكونهم آذوه حتى خرج مهاجرا إلى هذه المدينة المباركة. إنك أحب بلاد الله إلى الله، هذا نص واضح في أن أحب البقاع هي مكة. أما ما يروى وينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير صحيح مما يدل على تفضيل المدينة على مكة، وهو الذي يقول أو الذي لفظه أو معناه لما خرج من مكة إلى المدينة قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني بأحب البقاع إليك. وهذا أولا هذا من حيث الإسناد غير صحيح، بل هو موضوع، ومن حيث المتن أيضا غير صحيح، فهو فاسد من حيث الإسناد ومن حيث المتن. أما من حيث الإسناد ففيه إسناده من هو ساقط ولا يحتج به، وأما المتن فيدل على معنى غير صحيح، وهو أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، فما يحبه الله هو الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب بلدا والله يحب بلدا آخر، فالأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، بل الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام منهما تابعة لمحبة الله، وهو يحب ما يحبه الله. فإذا هذا الحديث يعني فاسد من حيث الإسناد ومن حيث المتن. من حيث المتن يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكة فيها بيت الله، والمدينة فيها بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمكة أفضل من المدينة للأدلة الواضحة الجلية في ذلك. ثم إن الصلاة في المدينة مضاعفة في هذا المسجد بألف في هذا المسجد. أما مكة فمن العلماء من قال إنها التضعيف خاص بالمسجد المحيط بالكعبة، ومنهم من قال وهو قول قوي أن مكة كلها تضعف فيها الصلاة، لأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام ليس خاصا بالمسجد المحيط بالكعبة، بل مكة كلها والحرم يقال له المسجد الحرام. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد المسجد الحرام مكة، ليس المقصود المسجد الذي محيط بالكعبة، فهم لا يدخلون الحرم والكفار ليس لهم أن يدخلوا الحرم، فأطلق عليه مسجد حرام مكة كلها. ثم أيضا قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت من بيوت مكة، لم يسر به من داخل المسجد المحيط بالكعبة، وإنما رفع وخرج مسرا به من بيت من بيوت مكة، فهذا يدل على أن مكة يطلق عليها المسجد الحرام، يطلق عليها المسجد الحرام. وعلى هذا فالتضعيف بمكة يكون لمكة كلها بمئة ألف، لكن فرق بين من يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ويطوف بالكعبة وبين من يصلي في أي مكان بمكة، كما أن هناك فرق بين من يأتي للصف الأول ويصلي فيه ومن يأتي بعد الإقامة ويصلي عند الأبواب وفي آخر الصفوف، فإن كل ذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي صلى في الصف الأول وبكر وبادر غير الذي لم يتحرك إلا بعدما سمع الإقامة ثم جاء يصلي وصلى في آخر الصفوف أو في آخر المسجد، الكل يقال إنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن فرق بين من كان في الصف الأول ومن كان في آخر الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني يعملون قرعة تميز السابق ومن هو أولى من غيره. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فعلى هذا فمكة كلها الصلاة فيها بمئة ألف، ولكن فرق بين من يصلي في أي مكان بمكة وبين من يصلي في المسجد المحيط بالكعبة، كما أن هناك فرقا بين من يصلي في أول صفوف المساجد ومن يصلي في أواخرها، لأن الأول جاء مبكرا وحصل الفضيلة والملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة، والإنسان الذي جاء متأخرا وقد فاته شيء من الصلاة أو لم يفته شيء ولكنه صلى في آخر الصفوف فرق بين هذا وهذا، وإن كان الكل في داخل المسجد وإن كان الكل صلى في المسجد. إذن هذا كله يبين لنا فضل مكة على المدينة وفضل مسجدها على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أمور تتعلق بهذا المسجد، هناك أمور تتعلق بهذا المسجد وبالصلاة في هذا المسجد. الأول أن التضعيف الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، يدل على أن الصلوات المضاعفة كل صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة، وكلمة صلاة لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، لأن ما قال صلاة الفرض وإنما قال صلاة، فهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، وهو دال على أن الفرض بألف فرض والنافلة بألف نافلة، صلاة الفريضة بألف صلاة فريضة وصلاة نافلة بألف صلاة نافلة. هذا هو الأمر الأول، وهو أن التضعيف ليس خاصا بالفرائض دون النوافل، وإنما هو للفرائض والنوافل. الأمر الثاني أن المراد بالمسجد الذي تضاعف فيه الصلاة هو المسجد الذي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكل ما أضيف إليه من الزيادات وكان داخلا تحت أسواره وأبوابه فإن ذلك كله يقال له مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، يعني في الزيادة والمزيد، لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في زمانه قليل، يعني مساحته صغيرة، فالتضعيف ليس خاصا في المسجد الذي كان في زمانه فقط، بل هو فيه وفي الزيادات التي أضيفت إليه، فكل ما زيد أو يزاد في المستقبل فإنه داخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة. وليس التضعيف خاصا بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي بقعة صغيرة جدا، بل التضعيف للجميع للزيادة والمزيد، للأصل الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، وللزيادات التي زيدت بعده، كل هذا يدخل تحت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه بألف. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وهما خليفتان راشدان هاديان مهديان زاد المسجد من الجهة الأمامية، من الجهة الأمامية، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف التي هي الصفوف الأول وهي خير الصفوف في الزيادة، فلولا أن الزيادة لا حكم المزيد ما كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يزيدان المسجد من جهة الأمام، يزيدينه من جهة اليمين والشمال من وراء. أما كونهم يزيدون من جهة الأمام ويحرمون الإمام ويحرمون المأمومين من مضاعفة، هذا غير صحيح، لكن فعلهم وإقرار الصحابة لهم وعدم إنكار الصحابة عليهم يدل على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن الصلاة في الزيادة تضاعف، كما أن الصلاة في المسجد القديم الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مضاعف، فإذا المضاعفة للزيادة والمزيد. وهذا أوضح دليل يستدل به على ذلك، لأن عمر وعثمان زاد المسجد وهما الإمامان يصليان بالناس، والناس يتقدمون إلى الصفوف الأول، وهذه الصفوف في الزيادة، الإمام في الزيادة وصفوف في الزيادة، لولا أن الزيادة لا حكم مزيد ما فعل ذلك عمر وعثمان رضي الله عنه، وما سكت الصحابة على ذلك رضي الله عنهم. فلما فعل هذا الفعل خليفتان راشدان وأقرهما ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، والصحابة متوافرون لأنهم في أول الأمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه تولى ومدة خلافته سنتان وأشهر، ثم تولى عمر رضي الله عنه، ففي خلافة عمر زيد المسجد، وبعده جاء عثمان وزاد المسجد أيضا من جهة الأمام، والصحابة متوافرون ولم ينكروا هذا الفعل وأقروا عليه، وصاروا يأتون إلى الصفوف الأول ويتقدمون للصف الأول فالأول. هذا أوضح دليل يستدل به على أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن المسجد مهما زيد ومهما وسع يقال له مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه بألف صلاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن المسجد فيه بقعة هي الروضة، وهذه البقعة لها ميزة ولها فضل، وقد جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها روضة من رياض الجنة، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الذي جاء في الحديث، وليس لفظ الحديث ما بين قبري ومنبري كما شاء عند الناس، وإنما الحديث الذي صح ما بين بيتي ومنبري، لكن يمكن أن يكون بعض الرواة يعني لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قبره في بيته فصار يقال له القبر فقيل ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر، وإلا لم يأتي لفظ صحيح فيه ذكر القبر، ولم يكن الناس يعلمون مكان قبره صلى الله عليه وسلم في حياته، ما كان الناس يعرفون، والرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لهم وقال هذا مكان قبري، ولو قال ما بين قبري ومنبري يعني قبره ما كان معروف، لكن هذا لفظ يعني لما كان الرسول دفن في الحجرة والروضة بين القبر والمنبر وهي بين البيت والمنبر أطلق عليه ذلك. والبخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة قال فضل ما بين القبر والمنبر، ثم ساق الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما ذكر ما بين القبر ومنبري، ولكنه ذكر ما بين القبر والمنبر لأن هذا هو الواقع أنها بين القبر والمنبر، لأن القبر في الحجرة وفي البيت. هذه الروضة لها ميزة في النافلة، لأن كونها خصت من المسجد بهذا الوصف يدل على فضلها، على فضلها، لكن الصفوف التي أمامها الصلاة الفريضة فيها أفضل منها، لأنه جاء في الفرائض وجاء في الصفوف خير صفوف الرجال أولها، ومعلوم أن الروضة يعني يمكن الصف السادس أو السابع، يعني أول صف فيها يكون السادس أو السابع تقريبا، لأن التي أمامها فيها عدة صفوف، فالصلاة في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة، لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فكل إنسان إذا تيسر له أن يصلي فيها نافلة هذا شيء حسن، لكن لا يمكث فيها ويسبب الزحام ويفوت الفرصة على غيره، بل يصلي ويمشي، وإذا كان الذهاب إليها لا يتيسر إلا بإيذاء أحد من الناس فلا يذهب إليها، لأنه لا يرتكب الأمر المحرم وهو الإيذاء من أجل الوصول إلى أمر مستحب، مثل الحجر الأسود تقبيله مستحب واستلامه مستحب، وإذا كان الوصول إليه لا يتأتى إلا بإيذاء الناس فلا يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب، لا يرتكب الأمر المحرم الذي هو إيذاء الناس إذا كان لا يتأتى الوصول إليه إلا بالإيذاء من أجل الوصول إلى أمر مستحب، بل يترك الأمر المستحب لئلا يحصل الإيذاء الذي يأثم فيه الإنسان، الذي يأثم به الإنسان، فإذا حاداه أشار إليه وكبر ويكفي. فكذلك هنا إذا كان الذهاب للروضة لا يتأتى إلا بإيذاء أحد الناس فإنه لا يفعل ما فيه إيذاء، بل إذا تيسر له في وقت لا يكون فيه إيذاء إلا أحد فإنه يفعل ذلك. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي أنه اشتهر عند كثير من الناس أن من قدم المدينة يجلس فيها 8 أيام ويصلي فيها 40 فريضة، وهذا ورد في حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان كلما زاد صلاة في هذا المسجد فهي خير من 1000 صلاة، لكن لا تحديد ولا تقييد بعدد معين، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التقييد بعدد معين، بل كلما صلى الإنسان صلاة فهي 1000 أو خير من 1000. أما أن يكون يشرع له أن يمكث 8 أيام ليصلي 40 صلاة فلم يثبت بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه. فكلما زاد الإنسان صلاة فهي 1000، ولكنه ليس مقيدا بعدد، يمكن يمشي بعد يوم يومين أو يصلي صلاة واحدة ويمشي، ليس هناك شيء يدل على أن الإنسان يستحب له أن يصلي صلوات معلومة. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة وهي أن المسجد إذا امتلأ واحتاج الناس إلى أن يصلوا في الشوارع لامتلاء المسجد فلهم أن يصلوا في الشوارع بصلاة الإمام، ولهم أجر صلاة الجماعة، ولهم أجر صلاة الجماعة، لكن لا يقال إنهم صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا في خارج المسجد يعني صلوا في الشارع، لكنهم أدركوا صلاة الجماعة، لكن ما حصلوا التضعيف 1000. التضعيف 1000 حصله الذين سبقوا إليه وملأوا المسجد، والذين تأخروا فاتهم هذا الخير وسبق إليه غيرهم وفاتهم هذا الخير الذي هو التضعيف 1000. لكن الصلاة في الشارع صحيحة ولهم أجر صلاة الجماعة، لكن التضعيف 1000 ما حصل لهم لأنهم لم يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا في الشوارع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى في مسجدي هذا أو صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة. فلهم أجر صلاة الجماعة وهم صلون صلاة الجماعة مع الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنهم صلوا في المسجد ولهم التضعيف، لأن التضعيف يكون ما كان داخل الأسوار والأبواب، لأن ما داخلها ما كان داخل المسجد وما كان خارجها شارع، والشارع تجلس فيه الحائض ولا تجلس في المسجد، والشارع ينادى فيه الضائع يعني اللقطة يعني ينادى بها، أو ينادي من فقدت كذا من رآه، أو وجدت كذا، أو وجدت شيئا ضائعا من هو له، هذا يكون في الشوارع ويكون ولا يكون في المساجد. المساجد لا ينشد فيها ضالة ولا تجلس فيها حائض، والشوارع تنشد فيها الضوال وتجلس الحيض فيها. إذن من تأخر حتى امتلأ المسجد وصلى خارج أبواب المسجد وأسواره فإن له أجر صلاة الجماعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ما حصل 1000 صلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا. ومعلوم أن المسجد له حدود وله بداية وله نهاية، فمن كان داخله قد صلى في المسجد وله أجر 1000 صلاة، ومن سبقه غيره حتى ملأ المسجد وجاء متأخرا وصلى بالشارع صلاته صحيحة وله أجر صلاة الجماعة، لكنه ليس له التضعيف لأنه ما صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم بخلاف مكة، كما قلت مكة كلها مسجد حرام، فالإنسان لو صلى خارج المسجد بصلاة الإمام فهو مصلي في المسجد ولو كان البنيان له بنيان، لأن مكة يقال لها مسجد حرام كلها، لكن المدينة ما يقال لها كلها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محدود بجدرانه وأسواره وأبوابه، فما كان داخل ذلك فهو مسجد وما كان خارجه فهو شارع. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة أن أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود في داخل المسجد الآن. وقد ابتلي كثير من الناس في كثير من البلدان الإسلامية بوجود البناء على القبور ودفن الموتى في المساجد، وأن كثيرا من المساجد فيها قبور وقد بنيت على قبور. فقد يقول بعض الناس ما دام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في مسجده إذن ما في بأس أن المساجد يكون فيها قبور أو يدفن الموتى في المساجد، ما دام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجده خلاص إذن ما في بأس. قد يقول هذا بعض الناس، وهذا كلام غير صحيح. أولا هذا المسجد له فضيلة، وقد بناه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، دخل القبر أو لم يدخل، فهذه فضيلة خاصة بهذا المسجد سواء دخل القبر أو ما دخل. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس يعرفون مكان قبره، فلما توفي عليه الصلاة والسلام كانت وفاته في بيت عائشة. وقد روى بعض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه النبي يدفن به، هكذا شأن الأنبياء يدفنون في أماكن موتهم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فدفن في بيت عائشة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد وبنى حجرات أزواجه بجوار المسجد، بنى البيوت بجوار المسجد خارج المسجد ولها أبواب على المسجد، لكن لا يقال لها مسجد لأن النساء تحيض فيها، نساء النبي عليه الصلاة والسلام تحيض فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يجامع أهله فيها، وهذا شأن البيوت وليس شأن المسجد. فكانت بيوته خارج المسجد ودفن خارج المسجد، ما دفن في المسجد. فلا يقال إن البناء على القبور جائز لأن النبي مدفون في البنيان عليه الصلاة والسلام، أو يقال إن بناء المساجد على القبور جائز لأن نجد أن قبره في مسجده، لا يجوز أن يحتج بهذا ولا يصح الاحتجاج بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد وبنى بيوته خارج المسجد، ولما كان الأنبياء يدفنون حيث يموتون دفن في المكان الذي مات فيه وهو بيت عائشة رضي الله عنها. واستمر الأمر على ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 40 سنة، يعني 30 سنة خلافة النبوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فبقيت البيوت خارج المسجد 30 سنة في عهد الخلافة الراشدة، ثم جاء معاوية رضي الله عنه وتولى الخلافة 20 سنة وتوفي 60، وعلي رضي الله عنه توفي 40، فخلافة 20 سنة كلها البيوت خارج المسجد، البيوت خارج المسجد، ما في القبر، ما في المسجد قبر في زمن الخلافة الراشدة. ويعني ومثلها 20 في عهد معاوية والزيادة على ذلك في عهد بني أمية إلى عهد الوليد بن عبد الملك، فوسع المسجد وأدخل القبر فيه. إذن هذا عمل دخول القبر حدث بعد 60 سنة تقريبا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا لا يقال أنه المسجد مبني على قبر أو أن الناس يدفنون في المساجد، لأن هذا عمل حصل بني أمية، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا فعله الصحابي بعدهم الذي تولى الخلافة 20 سنة، ما فعلوا ذلك. فدل هذا على أن أنه لا يجوز أن يحتج بوجود قبره الآن وقبل الآن منذ عهد بني أمية حتى الآن على أن الموتى يدهنون في المساجد أو أنه يبنى عن القبور أو أنه تبنى المساجد عن القبور. ثم إن هذا الاحتجاج بهذا العمل المحدث الذي حصل في عهد بني أمية يقابله أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم بناء المساجد على القبور، وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بل وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم الخميس أو يوم الأربعاء ومات يوم الاثنين. المسافة التي بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين موته خمس ليالي فقط. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي فقط، وهو مكون من جملتين. الجملة الأولى دالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى علو مكانته وعلى علو منزلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت قبل يوم الخميس، يقول سمعت رسولا قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، وجاء أن موسى كليم الرحمن، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن لأنه كلمه لما عرج به إلى السماء، فكان خليلا كليما، يعني بين الخلة والتكليم. وإبراهيم جاءت له الخلة وموسى له التكليم، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين هذا وهذا، جمع له ما تفرق في غيره، فهو خليل كليم وإبراهيم خليل وموسى كليم عليه الصلاة والسلام. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لماذا؟ قال: فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم بين عظيم منزلة أبي بكر فقال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يكون، أن لو كان كذا يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو اتخاذ خليل من أمته، وأخبر أنه لو كان متخذا أحدا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه، لو كان متخذا، أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أمر لا يكون وهو اتخاذ خليل، أنه لو كان فإنه سيكون كذا وكذا. وهذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وعلى علو مكانته، وفيه إشارة إلى أنه يكون الخليفة من بعده، لأنه قال قبل أن يموت بخمس ليالي في مرض موته، فهذا فيه إشارة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين خليفة بعده، وما قال الخليفة بعدي فلان أبدا، لا أبو بكر ولا غير أبو بكر، ولكن جاء نصوص ترشد وتدل على أنه هو الأحق بالخلافة، ومنها هذا الحديث. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي بالناس في مرض موته، وقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فروجع في ذلك فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وكرروا وكرر، فصار يؤمهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الذي يؤمهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا وهو الصلاة، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا وهي الخلافة، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وأوضح دليل يدل على أحقيته وأولويته الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني ويقول أنا أولى. ثم إنه ترك الكتابة وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن هذا الذي أراد أن يكتبه وترك الكتابة أن هذا سيتحقق باختيار المسلمين له، وأنهم يتفقون عليه، ولهذا قال: يأبى الله إلا أبو بكر ويأبى المسلمون إلا أبو بكر، وقد أبى الله إلا أبو بكر وأبى المسلمون إلا أبو بكر، وبايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر خير قيام، قام بالأمر خير قيام رضي الله عنه وأرضاه. لو كنت متخذا خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قد يقول قائل: جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم يقولون أنهم أخلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي. قالوا: فكيف الرسول قال لا يتخذ خليل وأبو هريرة يقول خليلي؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأن هذا إخبار من جانب أبي هريرة، وأن محبة الرسول تخللت في قلبه، يعني صار تخللت محبته في قلب أبي هريرة. أبو هريرة يخبر عن نفسه لا يخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول هو خليله، يعني أن الخلة حاصلة من جانب الرسول، بل هي من جانب أبي هريرة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له خليل من أمته، خليله الرحمن. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر خليلا. فإذا لا تنافي بين قوله لو كنت متخدا وبين قول أبي هريرة أوصاني خليلا، لأن هذا إخبار من جانب أبي هريرة، إخبار عن أبي هريرة يخبر عن نفسه لا يخبر عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم له، وأن الرسول خليله، بل هو يقول خليلي خليلي، يعني معناها أنه يخبر عن نفسه لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون له خليل من أمته، فإذا لا تنافي بين هذا وهذا. الجملة الثانية هو محل الشاهد فيما يتعلق بالبناء على القبور واتخاذ القبور مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا إخبار عن الأمم السابقة أنها تفعل هذا الفعل، وصدره بقوله ألا، الدالة على التنبيه والاهتمام بما يكون وراء كلمة ألا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، مش الأنبياء فقط بل حتى الصالحون يبنون على قبورهم مساجد، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ذكر ذلك من أجل أن يحذرنا أن نفعل مثل ما فعل، ولهذا قال بعده: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. ألا، وأتى بألا مرة ثانية أيضا للتنبيه والاهتمام، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. فهذا فيه أول إخبار عن الأمم السابقة من أجل ألا نتبعهم في ذلك، ثم أتى بألا وأتى بلاء الناهية وقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذه جملة طلبية نهي، ثم أتى بجملة خبرية تؤكد الجملة الطلبية، فقال فإني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك يكفي، كان كافيا، كان قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يكفي، لكنه لكمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد هذا الأمر تأكيدا بعد تأكيد. يعني معناه أنه ثلاثة أمور جاءت دالة على عدم اتخاذ القبور مساجد: أولا تنبيه إلى أن هذا فعل الأمم السابقة وهو مذموم، والأمر الثاني الجملة الطلبية التي هي النهي عن اتخاذ القبور مساجد، والجملة الثالثة الجملة الخبرية التي فيها التأكيد بعدم اتخاذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد بعد تأكيد، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام وكمال فصاحته وبلاغته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفوت بالخمس، ولم يكتفي بهذا عليه الصلاة والسلام، بل قال حذر من ذلك وروحه تنزع وهو في النزع في آخر لحظاته. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل به أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني قطع يقطي بوجهه، فإذا أصابه انكتام النفس واغتم أزالها عن وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني يغطي ويكشف يغطي ويكشف. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته، وذلك قاله قبل موته بخمس ليالي. هذا حكم محكم لا يكون منسوخا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ومات ما عاش حتى يأتي ناسخ، فهو من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام، فإذا لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله ومات ما عاش حتى يقال والله يمكن جاء ناسخ جاء شيء ينسخه، قاله ومات عليه الصلاة والسلام لما نزل أي الموت، يعني وروحه تنزع في حال النزع. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بالذات، وهذا كلامه قبل وفاته بخمس ليالي. فكيف تترك الأحاديث المحكمة الواضحة الجلية التي لا تقبل النسخ ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية؟ يعني معناه قبر النبي في مسجده، بعض الناس يستدلون على ما هم عليه من الباطل في بناء المساجد على القبور، يعني ان مسجد الرسول في قبره وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام. هذا ما هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمل ابي بكر وعمر وعثمان ولا عمل الصحابه، هذا حصل في عهد بني اميه بعد 60 سنة تقريبا من وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام. فكيف تترك الاحاديث المحكمه المتواتره هذه، قال بعض العلماء تواترها، ويترك ويعول على عمل حصل في عهد بني أمية؟ الواجب هو التعويل على النصوص وعلى ما جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه 6 مسائل تتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى أن التضعيف للفرض والنفل، الصلاة بألف صلاة والفريضة بألف فريضة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. والثاني أن الزيادة لا حكم مزيد، وأن من صلى في أي بقعة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الأصل والزيادة فله هذا التضعيف. وعرف الدليل على ذلك وهو فعله عمر وعثمان حيث زاد المسجد من جهة الأمام. والثالثة أنه ليس هناك أيام معلومة ولا صلوات محددة تصلى في هذا المسجد لمن قدم المدينة، فالأمر في ذلك واسع. والأمر الرابع أن المسجد فيه روضة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وهذه ميزتها وفضيلتها في النوافل، وأما الفرائض فإن صفه الأول التي أمامها أفضل منها. ثم أن إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الشوارع فإن صلاتهم صحيحة ولهم أجر صلاة الجماعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليس لهم أجر التضعيف بألف، لأنهم لم يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلوا في الشوارع للضرورة والحاجة، والفضيلة سبق إليها من ملأ المسجد قبلهم، سبق يعني سبق إلى هذه الفضيلة الذين تقدموا وملأوا المسجد قبل أن يأتي هؤلاء المتأخرون الذين يحتاجوا إلى صلاة الشوارع. والسادسة هي هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز أن يحتج بوجود قبره الآن في مسجده صلى الله عليه وسلم بأن تبنى المساجد على القبور وأن يدهن الموتى في المساجد، وذلك أن ذاك وسيلة إلى الشرك، وهذا هو الذي يشاهد ويعاني في كثير من الأقطار. يأتون إلى صاحب القبر ويطوفون بقبره ويستغيثون به ويذبحون له ويدعونه ويرجونه ويطلبون من قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا قلت إن من جاء إلى المدينة يشرع له خمسة أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد وعرفنا ما يتعلق به، والثاني الصلاة في مسجد قباء، والثالث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. أما ما يتعلق في مسجد قباء فله فضيلة وله ميزة ثبتت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا ويصلي فيه ركعتين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويصلي فيه يدل على فضله، وأيضا وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ما يدل على ذلك من قوله حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. قال صلى صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. فهذه أحاديث تدل على فضيلة هذا المسجد، لكن لا تشد الرحال إليه، بمعنى الإنسان يأتي مسافرا من أجل يصلي في قبة ويرجع لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. لكن إذا جاء لهذا المسجد يأتي بالأمور المشروعة في المدينة، إذا جاء لهذا المسجد الذي تشد الرحال إليه يأتي بالأمور الأخرى. أما أن يأتي مسافرا قاصدا مسجد قبة يصلي فيه ثم يرجع فهذا لا يجوز، لأنه هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا جاء من أجل هذا المسجد يأتي بالأمور الأخرى المشروعة: الصلاة في قبة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهد واحد، والمجيء من أجل المسجد كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أما غيره من المساجد فلا يشرع ولا يذهب إليه، ولم يأتي ما يدل على فضل شيء من المساجد في هذه المدينة إلا هذان المسجدان: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. قد عرفنا ما يتعلق بفضلهما والأدلة على فضلهما، وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.